بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع شرح سورة الحجرات، وما زلنا في الآية العاشرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وعلقنا في الدرس الماضي حول هذه القاعدة العظيمة وهذا الأصل العظيم من أصول الإيمان، ألا وهو أخوة الإيمان واستعلاء الإيمان، وتكلمنا عن الولاء والبراء، وأنهما أصلان من أصول الإيمان، وأنهما ركن من أركان التوحيد، ولا بد لكل موحد أن يكون على دراية بهذين الأصلين وبهذا الركن العظيم. ثم ذكرنا على وجه السرعة كيف انحدر حال المسلمين، وكيف تدهوروا، وكيف استذلوا، وكيف أصبحوا في الأذلين إلا من رحم الله عز وجل. بداية، لأنهم علقوا الولاء والبراء بالقوميات والنعرات ودعوات الجاهلية، قالوا يا للعرب هؤلاء، قالوا يا للأتراك، وقامت الحرب بين المسلمين، وقاتل المسلم أخاه المسلم، وكان الذي كان من الذل والهوان. وإلى الآن وهذه الدولة الشيطانية الكبيرة تحاول ليل نهار أن تقضي على الإسلام وأهله، وأن لا تقوم للإسلام قائمة، تحاول ليل نهار في الخفاء طارة وفي الوضوح تارات. الآن كما يقال على عينك يا تاجر، الآن في محاولة ضرب العراق بعد أن كانت كامب ديفيد، وبعد أن كان شراء القيادات والقيادات في بلاد المسلمين، فهي بكل طريق ومع المكر والكيد والتخطيط في برامج الإعلام والإعلان والتعليم والثقافة والتاريخ المزور وما إلى ذلك، تخطيط رهيب. ولا تزال هذه الدولة الشيطانية تبذل كل جهدها في القضاء على الإسلام وأهله، ولن يتم صلاح للأحوال أبدا إلا بأن ينصلح مفهوم الولاء والبراء عند المسلم بهذه القاعدة العظيمة، إنما المؤمنون إخوة. فإذا كان ما يسمى بالعرب قد وقفوا وقفة، هي بقايا من نور، بقايا من النور الذي جاء به رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والذي ينبغي أعظم وأعظم وأعظم من ذلك، وإنما هو خزي عظيم، لأن بلاد المسلمين تحكمهم وتظللهم مظلة الكفر مظلة القوانين الوضعية الشرقية أو الغربية أو المحلية كلها كفر، لأنها قامت بإلغاء حدود الله عز وجل، وسلطت القوانين الوضعية من تصنيف نابليون وغيره من أئمة الكفر على رقاب المسلمين ودماء المسلمين وأعراض المسلمين وأموال المسلمين وفروج المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا بد من تصحيح هذين الأصلين عند كل مسلم: الولاء والبراء. لمن ولاؤك وممن براؤك؟ لذلك تحدثنا على وجه السرعة طبعا انطلاقا من هذه القاعدة في هذه الآية: إنما المؤمنون إخوة، وتحدثنا شيئا ما عن الآيات والأحاديث التي تعرضت لهاتين القضيتين الخطيرتين: الولاء والبراء. ونريد اليوم أن نحض على التآخي بين المسلمين، بين المسلم وأخيه والمؤمن وأخيه، وعلى بعض بيان حقوق المسلم، وعلى الترغيب والترهيب كما سنرى إن شاء الله انطلاقا من هذه القاعدة: إنما المؤمنون إخوة. الله عز وجل حذر أشد التحذير من عمل الشيطان، فقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. المفروض العداوة بيننا وبين الكافرين، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فيأتي الشيطان ويريد أن يوقع العداوة والبغضاء، هذا هم الشيطان. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فالله حذرنا وبين أن الهدف الأعظم لإبليس هو أن يوقع العداوة والبغضاء بين أهل الأمة الواحدة، أهل العقيدة الواحدة، ككفر بهذه الآية أو إهمال لهذه الآية: إنما المؤمنون إخوة. والله عز وجل بين أين أن التآخي وأن أخوة الإيمان هي من الأمور العظيمة جدا عند الله عز وجل، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. فالله عز وجل بهذا بين أن التأليف بين قلوب المؤمنين إنما هو من أعلى ما يكون في هذا الدين العظيم، وألف بين قلوبكم. ويذكرنا بنعمته فيقول: فكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، ويبين لنا نعمته عز وجل: فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذا التآخي في الإسلام كوني أخاك وكونك أخا لي، هذا من الأصول. لا تنظر إلى الواقع البئيس الآن، فالذي عليه المسلمون هو بقايا من نور، ليس النور الحق الذي جاء به رسول الله، وإنما بقايا من نور وبقايا من شكليات إسلامية. إنما هذا التآخي والأخوة بين المسلم وبين المسلم وبين المؤمن والمؤمن إنما هو أصل وركن ركين من أركان التوحيد أهمله المسلمون. وسنرى إن شاء الله هذه الموانع والصارفة والعراقيل التي تصرف قلوب المسلمين وتتسبب في تنافرها، فلا تكاد تجد اجتماعا إلا وهو والعياذ بالله تعالى مكدر بأشياء تعكر صفوه وتقلل من قدره كما سنرى إن شاء الله. في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين يقول: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث العظيم هو أصل مع هذه الآية: إنما المؤمنون إخوة. وقد يتصور بعضكم أنه أمر هين أنك تحب للمسلم ما تحب لنفسك، وتزعم لنفسك، وتخدر ضميرك، وتبرر لنفسك أنك على هذا الحال، مع أن الحسد قد كاد أن يقتل قلبك، ومع أنك تتمنى زوال النعمة من أخيك، ومع أنك لا تنافسه، بل إن الحسد قد بلغ مبلغا في قلوب الناس الآن، وهو المانع الأكبر من التآخي ومن أن تأتلف القلوب، ألا وهو الحسد، وسنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل. لا يؤمن أحدكم، أي الإيمان الواجب، الإيمان الواجب أي الذي فعلت فيه كل المأمورات وانتهيت فيه عن جميع المنهيات هذا هو الإيمان الواجب الكامل. أما كمال الإيمان المستحب فبالنوافل والنوافل والخير إلى الخير إلى أن نصل إلى أعالي درجات الإيمان إلى إيمان الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فالإيمان الواجب، لو أنك لم تحب لأخيك المسلم المؤمن كما تحب لنفسك إذن قصرت في واجب، لأنه من أوجب الواجبات من هذه القاعدة في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة ولا يصح إلا أن يكونوا إخوة. والأخ يقف مع أخيه دائما ضد أعدائه وضد عدو الله، إنما المؤمنون إخوة. وأيضا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو حديث أيضا يتضافر مع هذا الحديث العظيم من حديث أنس الذي هو في صحيحين، حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم في صحيح يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هتقول لي دي سهلة، طيب، ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ويأتي إلى الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه، ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه أصول بينها النبي العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أيما بيان. لو أخذنا مثلا في كتاب الأدب من صحيح البخاري باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، لأن العراقيل والموانع والصارف كثيرة ومن أخطرها الحسد، وسنرى موعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، مع أن الكذب العمد هو في الظاهر أشد، لأنك ما كذبت إلا بظن، ظننت أنك على الحق فكذبت، فكيف يكون الظن أشد كذبا من الكذب المتعمد أنك تكذب وأنك تعلم أنك تكذب؟ لأن لذلك تفسيرا سيأتي بيانه إن شاء الله عند قوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا من حديث أبي هريرة في كتاب الأدب رقم 6064، حديث العظيم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا، والتحسس بأخذ من الحاسة العين مثلا أو الأذن، الحواس بإجمالها فهي أعم كما قيل. ولا تجسسوا، والجس عادة يكون باليد لاختبار الشيء ولمعرفة حقيقته، فهذه أخص من هذه والله تعالى أعلم. ولا تحسسوا بجميع طرق التحسس التي نحس بها ما قد خفي علينا من أمر إخوتنا. ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث العظيم. يبقى إذا لا تحسسوا، يعني لا تبحث عن عورات أخيك المسلم، ولا تتجسس لتنقب عن المستور وعن المخبوء، وهذا فيه إدخال الأذى على المسلم، وذلك فيه نهي عام. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، على الأقل الثانية تؤكد الأولى. ولا تحسسوا ولا تجسسوا إلا أن تكون مصلحة، كمن أخذ مسلما ليقتله مثلا، فالواجب علينا أن نتحسس عليه وأن نتجسس عليه حتى ندرك أو ننقذ هذا المسكين قبل أن يقتل وقبل أن تفوت المصلحة. لكن في مسائل الدنيا وفي مسائل ستر المسلم فينبغي عليك ألا تتحسس وألا تتجسس ولا تحاسدوا. والحسد هو تمني زوال النعمة الله عن المحسود، إما أن تتمنى زوالها فقط وذلك شح رهيب، وإما أن تتمنى زوالها إليك لتأتي إليك، وهذا حسد أقل درجة من الشر من الذي يتمنى زوال النعمة عن المحسود مع أنه لا يستفيد شيئا، لكن الذي يتمنى زوالها لتحصل له هو فهو أيضا مذموم لكنه أقل من الرتبة الأولى. ولا تحاسدوا، ومن الحسد التنافس، فالتنافس في الدنيا لا يجدي على أهله شيئا، وإنما يؤدي إلى الشر، وإنما التنافس في الدين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالحسد هذا على مراتب وعلى أنواع وعلى درجات. فإن تمنيت ما أعطى الله أخاك حتى ولو كان في دنيا، ولم تتمن زوال النعمة من عنده، فهذا جائز، هذا مباح، والأولى تركه، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولذلك تفصيل لا وقت له الآن. ولا تحاسدوا، الحسد قد قتل قلوبنا وقد أضاع وأهدر الأخوة الإيمانية بيننا، لأن معظمنا يحسد باقي المسلمين وخصوصا جيرانه وخصوصا أقاربه، ولذلك يأتي الحسد عادة إن كانت عيناه حاسدتين رهيبتين، فعندئذ يؤتي الحسد ثمارته الخبيثة جدا على الجيران وعلى الأقربين، لأنه يرقب أحوالهم ويرقب دنياهم ويحسدهم. فالله المستعان، ولا تحاسدوا، ولا تحاسدوا. هذا الحسد شيء عجيب. أما المسلم الحق المؤمن الحق الذي يأتي بأعلى درجات الإيمان الواجب، بأعلى درجات الإيمان الواجب، وهو في الطريق بإذن الله إلى أعلى كمالات الإيمان المستحب، هذا الحاسد إذا وجد في نفسه حسدا لم يستروح له، لم يستروح لزوال النعمة عن المحسود، ولم يعد ويبدئ النعمة التي عند أخيه أو عند قريبه أو جاره ويظل يذكرها عنده كذا وكذا، هو لا يتمنى، لكنه يستروح، بل لم يستروح أيضا، بل جاوز كل ذلك وصار بهذا الشعور العظيم، والذي وصفه ابن رجب في كتابه العظيم الذي هو جامع العلوم والحكم، ذكر كلاما عظيما فقال: من أعلى درجات الإيمان قسم إذا وجد من نفسه الحسد. ما أنت مفطور ومجبول على الحسد، بتحسدش إزاي؟ احنا عايزين نبقى تنافس، وعايزين نبقى غبطة لله عز وجل، اتمنى تغبط الموحد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد مع انها غبطة، ليسر علينا الامر. لا حسد الا في اثنتين: رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار، ورجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار. ده مطلوب. فرجل غني معه مال لكنه يسلط المال على هلكته بالحق، دائما يده في جيبه، دائما يتبرع سرا وجهرا، لا يرائي ولا يعمل حسابا للناس ولا يخشى الفقر أبدا، لأن الله وكيله. هذا الرجل نحسده ونتنافس معه، نغبطه، ونسأل الله أن يجعلنا مثله. هذا هو الواجب. لا حسد إلا في اثنتين. أما في غير ذلك فالحسد شيء رهيب. فأعلى درجات الإيمان قسم إذا وجد من نفسه الحسد، وكل منا كذلك تقريبا، سعى في إزالته، إزالة الحسد من قلبه، مش يستروح بقى ويقول لك خلاص، لا، سعى في إزالته، وفي الإحسان إلى المحسود، لأن أعظم الأسباب في إزالة الحسد من قلبك يا أخي الكريم هو أن تسعى بالإحسان إلى المحسود، وعندئذ لن تتمنى زوال نعمة الله من عنده أبدا. أعظم نصيحة وأعظم موعظة عندما ترى محسودا من جيرانك، من أقاربك، من معارفك، من أصحابك، من صديقك، عندما ترى ذلك فركز على الإحسان إلى هذا الذي وجدت حسنا في قلبك تجاهه، وفي الإحسان إلى المحسود بإزداء الإحسان إليه والدعاء له. فإذا دعوت له بظهر الغيب الملك يقول لك أمين ولك بمثل، ثم إذا دعوت له بالغيب لن تحسده بإذن الله أبدا، لأنك تدعو له بزيادة الخير، فكيف تتمنى زوال النعمة من عنده؟ والإحسان إليه والدعاء له ونشر فضائله، هذه مهمة جدا، بل إنما بعضنا أو كثير منا إذا ذكرت رذائله أو ذكرت مذامه فإنما يسكت، وقد يجد سرورا وانشراح صدر بهذا. أما درجات الإيمان العالية فهو دائما ينشر فضله، إن وجد تجاهه حسدا في قلبه يوم يتأقز ويفيق قبل فوات الأوان، وينشر فضائله على الناس، ويعني بذلك ويريد
أن يزيل الحسد تجاهه من قلبه، فهل منكم من فعل ذلك؟ هذه موعظة عظيمة ونشر فضائله وفي إزالة ما وجد له في نفسه من الحسد، حتى يبدله بمحبة أن يكون أخوه المسلم خيرا منه وأفضل. وصاحب ذلك والمؤمن الكامل لمن الواجب يعني الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا كلام عظيم في مسألة الحسد، كلام. والحسد من أخطر أمراض القلوب، يعني تستطيع أن تلخص أمراض القلوب أساسا في الشح والحسد. وطبعا لا وقت الآن لذكر أمراض القلوب، لأن ذكرناها كثيرا جدا فيما مضى في أمراض الأمة وفي أمراض القلوب. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا. ولا طبعا الكلام ده هيتقال وانا عارف ما حدش هيستفيد، انما ان عليك الا البلاغ. اللي عايز يستفيد يضرع الله عز وجل. اللي يسمع الكلام مجرد طرف علمي، مجرد سميع سنيد، الله سيسأله، الله معنا الان يسمع ويرى. فان كنت تجد ذلك في قلبك ولم تستفد فيا ويلك، ثم يا ويلك، معاذ الله عز وجل ان يكون هذا الكلام تضييعا للوقت وارهاقا للناس بلا طائل. لابد ان نستفيد بهذا. وكلكم ذاك الرجل الذي يجد حسدا رهيبا بل بغيا احيانا في قلبه تجاه الاخرين من المسلمين، وهذا محرم، وهذا هو الحالقة كما سنرى ان شاء الله. ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله اخوانا. طبعا التباغض على امر الدنيا هذا هو المنهي عنه، وعلى امر الدين فيه تفصيل، لأن البغض في الله هو من أوثق عرى الإيمان. فأنا أبغض مسلما لأنه يفعل كذا وكذا ضد دين الله، وأحب هذا المسلم بعينه لأنه يفعل كذا وكذا لصالح دين الله. فعلى قدر إسلامه وإيمانه وعمل الصالح أحبه، هذا هو أصل ولاء البراء. وعلى قدر فسقه ومشاقته للدين وابتعاده عن الدين فأنا أبغضه. والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ولابد أن يكون ذاك منكم على بال إخوتي الكرام. أما التباغض في الدين فهو أيضا كما يقول شيخ الإسلام في رسالة العظيمة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر له شروط وله ضوابط، فعند أحيانا يكون واجبا إذا ترتب عليه الانتهاء عن المنكر، وأحيانا يكون مستحبا إذا لم يترتب عليه فساد وإن لم ينتهي المنكر، لأن إن عليك إلا البلاغ. وأحيانا يكون محرما إن ترتب عليه منكر أكبر، وده قاعدة التهاجر. فرسول عليه الصلاة والسلام يعظنا ويقول: ولا تباغضوا ولا تباغضوا، لأن البغضة والبغضاء هي الحالقة كما سنرى في أحاديث أخر إن شاء الله. هذا البغض يسبب التنافر بين القلوب ويسبب التدابر بعد ذلك، لأن البغضاء تبدأ في القلوب أولا، يترتب عليها العداوة ويترتب عليها التدابر. أن أوليك ظهري وأن أعرض عنك بوجهي وأن أنساك وأن أهجرك، هذا هو التدابر، وسببه التباغض. وسبب التباغض كلام فارغ، أشياء من الدنيا، لعاعة من الدنيا، شيء تافه وحقير جدا، ولا بد له من ضوابطه كما سنرى إن شاء الله. وكونوا عباد الله إخوانا، هذا كالتعليل، يعني كونك أخا لأخيك المسلم هذه علة ألا تحسده. كيف تحسد شقيقك؟ فأولى منه أخوك المسلم. فإذا إن كنت أخاه فعلا فهذه علة كافية لألا تحسده ولألا تبغضه ولئلا تدابره ولئلا تتحسس عليه ولئلا تتجسس عليه، هذا مطلوب. وأيضا في حديث أنس وفي كتاب الأدب في صحيح البخاري برقم 6065 يقول: لا، في نفس باب ما ينهى عنه من التحاسد والتدابر: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. طبعا هذا على أمر الدنيا وله تفصيل، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فإن أتينا إلى الدين الى التهاجر في الدين، فكما بينت بالضوابط والشروط لا يأتي بمنكر انكر منه لانه مسلم. واتحاد الصف مهم جدا، ان الله يحب الذين يقاتلونه في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. وفي باب رحمة الناس والبهائم في حديث النعمان بن بشير ورقم 6011 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. فأما التراحم فهو بأخوة الإيمان، وهو شيء معلوم، أن ترحم أخاك، ألا تحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، ألا تؤاخذه، ألا تقبل عذره، بل ينبغي أن تقبل عذره حتى ولو علمت كذبه، ولو علمت أنه يتجمل أو يتصنع أو يتنصل مما قال، ده من باب الرحمة. ترى المؤمن في تراحمهم، والتراحم على أساس الإيمان لا على حظوظ الدنيا، لا على ابتغاء مصلحة دنيوية عنده، فتظهر أنك ترحمه وتظهر البسمة في وجهه. وأما المذكور في الحديث هو التراحم على الأصل الإيمان بأخوة الإيمان. ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم، والتواد هو التقرب والتوصل الجالب إلى المحبة، لأن المودة هي المحبة الصافية الخالصة من الحظوظ الدنيوية، مثلا كالتزاور في الله وكالتهادي في الله، تهادوا تحابوا، فهذا من الأسباب، هو ده معنى التواد، هذا معنى في ترحمهم وتوادهم، يعني تسعى في الأسباب الجالبة لأن يحبك ولأن تحبه بنظام الهدية. الهدية سبب عظيم جدا ولو كانت صغيرة. والسلام على المؤمنين والسلام على المسلمين وإفشاء السلام هذا مطلوب. ترى المؤمنين، هو فين الكلام ده؟ والله ده كلام نظري. والله إن كنت تريد أن تكون مؤمنا، إن كنتم من المؤمنين فهذا ترى المؤمنين، لم نرى التراحم، لم نرى التواد، لم نرى التعاطف، إذا لسنا مؤمنين، إنما بنصلي يبقى مسلمين. ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، أو بالحمى والسهر، ولكن هذه الرواية بالسهر لأن الألم يتسبب في السهر. فلو اشتكت عينك مثلا او اشتكت معدتك بات جسدك ساهرا، لان الالم يذهب النوم، وقلة النوم تقلل المناعة، قلة النوم تثير الحمى والغم والهم وتثير الامراض العصبية. بل في السجون والمعتقلات في العالم عندما يحرمون المسكين او المسجون من النوم عدة ايام وينهار تماما، هذا مقصود بالحمى، يبقى السهر والحمى. فكذلك المسلمون، لو اشتكى جارك ضائقة مالية، او اشتكى مظلمة ظلمه بها الناس، او اشتكى بنات كثيرات عنده ولا يجد لهن زواجا او اعفافا، والقابض على دينه كالقابض على الجمرة، فمثل المؤمنين في هذا كمثل الجسد الواحد فعلا، فان جاره المسلم واخاه المسلم المؤمن يسرع ايما اسراع في الحد والشفاعات الحسنة لتنفيس الكرب عنه ولتفريج الهم عنه ولتزويج بناته، ويسعى بكل السبل. هذا هو التواد، التقرب والتوصل بالاسباب الجالبة الى المحبة. ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. هذا طبعا اختصار فيما يتعلق بهذا من كتاب جامع العلوم والحكم. ايضا في الحديث 35 نجد حديث ابي هريرة رضي الله عنه، وده رواه مسلم في صحيح برقم 2564، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، فهمناه، ولا تناقشوا. النقش اساسا هو اثارة الشيء بمكر وحيلة، وذلك الصائد الذي يحرك صيده ليصطاده انما هو ناجش، فهو ادخال الاذى على المسلم، هيدخل في جميع المعاملات اللي فيها غش وفيها اذى للمسلم. فده في اللغة. وفي الشرع الذي يريد رفع السلعة وهو لا يريد شراءها اصلا، اما خدمة للبائع بالاتفاق معه او لاي سبب اخر. وده على المسلم ده لا يجوز. انما نص المسلم مع الكافرين ده مسألة تانية. يبقى هو يريد ان يرفع السلعة لا ليشتريها، وانما خدمة للبائع باتفاق او بغير اتفاق، او اضرارا بالمشتري. المشتري هيشتري قطعة الارض بمئة الف جنيه مثلا، هو لا يريد الشراء، ولكن يريد ان يفوتها عليه مع انه يصلي بجواره، فيقول عليه 200 الف، هو لم يشتريها، يفركش البيع وخلاص. هذا هو النجس. شو والنجس او النجس؟ ويدخل فيه كل الغش والمعاملات التي فيها اذى للمسلم. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدبروا ولا يبيع. وفي الرواية الثانية ايضا لا يبع، كلها صحيح. يعني قالوا لا يبيع هو نهي، يبقى المفروض حذف حرف العلة ولا يبع، انما قالوا لاشباع الكسرة لا يبيع، ما علينا من هذا الامر. ولا يبيع بعضكم على بيع اخيه او على بعض، على بيع بعض. هو يبيع السلعة، ثم تأتي امامه لتبيع سلعتك. لا اله الا الله، بائخ واصحاب لحى واصحاب هيئة اسلامية يقتتلون عن البيع، مين اللي حبيع الاول؟ بقى منتقبة تشارشح وتصدر الفاظا رهيبة مع اختها المنتقبة المؤمنة المفروض، لانها باعت اكثر منها ووقفت بجوارها. انا لله وانا اليه راجعون. لا يحل ان تضيق على اخيك بحال من الاحوال، فان كان يبيع فلا يحل لك ان تأخذ منه الزبون كما يقال، ان تبيع على بيعه وان تفسد بيعه. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله اخوانا، مرة تانية، وكونوا عباد الله اخوانا، ديك التعليل. ان كنتم اخوانا خلاص يبقى هيحصل الكلام ده، لا تباغض ولا تدابر ولا تحاسد ولا تحسد ولا تجسس ولا تناجش ولا شيء من هذا. وهو ايضا اشارة الى اننا انفع طول واحد تقول لي ايه، انا عايز ابقى اخ والله. طبعا كلمة اخ والاخوة ده كلام بس على الورق، انما المعاملات نفاق وزمان بئيس اريد اهله، لانه التعليمات هي من عند الله عز وجل، مش القرآن وصوت الحجرات. فمن يتخلق بهذه الاخلاق؟ نقول ايه بقى؟ ان عليك الا البلاغ. فده اشارة، تريد ان تكون اخا للمسلمين؟ نعم، عليك بالنصيحة دي، بالموعظة دي من رسول الله عليه الصلاة. يبقى هي كالتعليم، لو فعلتها اذا كنت اخا، لانك اخ للمسلمين يبقى هتعمل الكلام ده. وكالاشارة الى انك لو فعلت الكلام ده هتبقى اخوه، خلاص يبقى هي علة سبب ونتيجة. وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم ده كتمة الحديث، اخو المسلم لا يظلمه، هذه لا تحتاج الى شرح. انظر الى الظلم الموجود بالان بيننا، انظر الى الظلم الموجود بالان عندما تدخل الاموال والفلوس بالاثنين، يقول له اكلك منين يا فلان. انظر الى التظالم الموجود، فلا حول ولا قوه. والله يا اخي عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. لا تقعد تقول له تشتم اذا تشتم الناس، لا، عليك نفسك، لان الله سيأخذ حقه، ويوم القيامة آت لا ريب فيه. دعك من الغافلين النائبين، تدعوهم وتتمنى لهم وتدعو لهم، إنما أنت عليك بنفسك في أهل هذا الزمان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. لا يظلمه ولا يخذله، وإن كان ظالما هو فلا تخذله بأن تتركه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا المظلوم قد علمناه، فكيف بنصر الظالم؟ قال تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه، وهذا مطلوب. يبقى ولا يخذله يعني لا تتركه يظلم، لا تتركه يسرق، لا تتركه يرتشي، لا تتركه يظلم، لا تتركه يغلب، فما تخذلوش، وإلا الله سيخذلك في موطن تحب فيه نصرة الله عز وجل. هو ده المطلوب، خلي بالك. وهذا الحديث ذكرناه وهو معلوم كثير، ولكني أذكر. ولا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. المؤمن اصلا لا يكذب على اي احد الا في المواطن التي يجوز فيها الكذب، في اصلاح ذات البيت، لكي تعلم عظم امر الاخوة بين المسلمين. اباح الله الكذب لاصلاح ذات البيت، وعلى الزوج عشان برضو اصلاح ذات البيت، وتبقى البيوت تام التمام وقائمة على اساس المودة والرحمة. فهذا المطلوب، الحرب خدعة، انما هنا تكذب على المسلم هذا لا يجوز ابدا. ولا يكذبه، ده خيانة. كيف تكذب على اخيك؟ هو يصدقك وانت تكذب عليه، والله يسمعك وينظر إلى قلبك، فما ظنك برب العالمين؟ هذا ولي لله، هذا أخوك في الله، هذا مؤمن أو مسلم، فله من الولاية في الله بحسبه. ها أنت الآن هو يصدقك ويحصل لك الظن وأنت تكذب عليه، وذلك ليس من خلق المسلم، مش بس من خلق المؤمن، ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا طبعا لتحقيق ذا الازدراء بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يحقره لدنياه أو لضعف دنياه، لضعف صحته، لقلة ماله، لرثاثة هيئته، وقد يكون أفضل 1000 مرة أو قد يكون أفضل من ملء الأرض من مثل هذا الذي يحقره. فالمسلم لا يحقر المسلم أبدا، لا يستهزئ به ولا يسخر منه ولا يزدريه، بحسب رئي من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هذا قليل من كثير، وإنما آتي فقط بأمثلة، آتي فقط بأمثلة. انظر إلى هذا الحديث، له حديث الزبير بن العوام، ولكن في سنده مولى الزبير هو راويه عنه، وهو لا يعرف وحسنه بعضهم، هو رواه أحمد والترمذي، جوده المنذري، جود المنذري إسناده. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد. طبعا الحسد أنا بقولها إيه الضيع الأخوة بين الحسد، إيه الضيع التآخي؟ الحسد. في المسجد تصلي بجوار أخيك، فإذا خرجت خارج المسجد يا ويل أخيك منك. دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده. من هنا الحديث ده له صحيح في مسلم وغيره: لا تؤمنوا حتى تحابوا، هكذا بحذف النون، هو أصلا لا تؤمنون، لأنه نفي، نفي أنك تكون مؤمن، إنما هو ده جاءت في الرواية: لا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا: أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وروى الحاكم أيضا وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيصيب أمتي داء الأمم. قالوا: يا نبي الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر، شرحنا ذلك في أمراض الأمة، والتكاثر، ألهاكم التكاثر، والتنافس في الدنيا، والتباغض والتحاسد، حتى يكون البغي ثم الهرج، حتى يكون البغي ثم الهرج. عباد الله، مسألة البغي هذه ذكرت في القرآن بالنسبة لأهل الكتاب حوالي 6 مرات أو لغير المسلمين. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. ليه؟ بغيا بينهم. إيه البغي ده؟ عدوان بعلو، بألاطب أنزحة، باستطالة، شرحناه طبعا. فإن بغت إحدهم على الأخرى، واحد بقى معجم بنفسه فعمال شغال، فهو معجب، ده البغي. والبغي ده كتير جدا في الناس. اول احتكاك يرفع انفه وينظر ايه باحتقار، هي حصلت يا ولد تتخانق تعمل راسك براسي؟ البغي بقى هو البغي. اشرس ما يكون في هذا الزمان هو كما قالته الآية: الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وترى كثيرا من البغي في هذه الازمان بين الدعاة، بين أبناء الدين الواحد، بين أبناء الدعوة الواحدة، وأصله الحسد. يحسد بعضهم بعضا لأن بعضهم صاحب جماهيرية، وله إخوة كثيرون يأتون لسماعته، وله أتباع كثيرون، فيحسده الداعي الآخر لأنه ليس له أتباع كهؤلاء الأتباع، ولا يسمع أعداد كهؤلاء الأعداد. والمسألة مش العدد في الليمون، ده المسألة بدرجة العلم والعمل، بدرجة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هكذا يكون الحسد، فعندئذ لا يتوقف، يجد في قلبه نارا تجاه أخيه، لأن أخاه في مكان مرموق بين الناس، أو في مكان، أو يسمع، أو ذاع صيته، واشتهرت أشرطته مثلا في أهل هذا الزمان، فيأكل قلبه الحسد. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالمفروض عليه أن ينصر الدين، والواجب عليه أن ينصر الدين، ومن نصر الدين أن يمكن الله لأخيه هذا الداعي، فالواجب عليه اذا رأى اخاه ذا جمهور وذا اتباع قال يا رب ويدرع الى الله في الثلث الاخير من الليل ويتحرى مواطن مظنة اجابة الدعاء ويستغفر ويتوب يثني على الله بما هو اهله يقول يا رب سدد اخي هذا علم الناس عن طريقه لانه لا ما الذي يهمك امصلحتك الدنيوية في الجاه والرئاسة بالشهوة الخفية احبك للزعامة ولكثرة الاتباع ام دين الله عز وجل لقد رأيت واحدا من العلماء المخلصين له شهادة مشهورة جدا كان عميدا لكلية اصول الدين والله عندما قدم بكى قدمه احدنا فبكى وسالت الدموع من عينيه ثم لما تكلم قال انا موظف اعمل في الدين موظف مع انه مخلص جدا وانا ازكي على الله احدا اعمل بموظف دي شغلتي هذا عملي اما هؤلاء يعملون لله عز وجل فهم افضل مني واخلص مني انظر الى الذي ينصر هذا الدين لم يحقرني في شيء لم يحقرني او لم يحقر امثالي في شيء بل هو يريد نصرة الدين لو جاء من ازهري او من غير ازهري او من مصري او من امريكي او من يمني او من صيني انما المؤمنون اخوة فالواجب هو نصرة دين الله عز وجل اما الان الوضع بئيس اسود بل هو الزرق بين الدعاة طبعا كثير من الدعاة على قلب رجل واحد بحمد الله عز وجل كثير من الدعاة انما البغي موجود وهو نتيجة للحسد دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء ويتحول الحسد ليته حسد وانتهى الامر ليته تمنى انتقال النعمة اليه او ليته تمنى ان يكون مثله وهذا مطلوب وبذلك فليتنافس المتنافسون لكن عودوا الى ما ذكرناه في الحسد وطبقوه على مسألة الدعاء ولكنه يبغي يستجيب لحسد قلبه فيبغي على اخيه ويقول انه لا يحصل العربية هو دي من المعائد يعني هو ده بس لا بيحسنش العربية انه لا يعرف يقرأ القرآن يتغنى مدرسة الاحكام انه كذا ويتحسس ويتجسس ليتصيد اخطاءه وعيوبه باي طريق ليصرف عنه الناس فانا لله وانا اليه راجعون البغي بغيا بينهم وما اقتله فيه اذا الذين اتوه من بعد ما جاءته البينات بغيا بينهم فمسألة البغي دي هو العدوان باستطالة كثير من الناس يتصور انه يبغض لله وانه يبغضنا في الله يتصور اننا مبتدعون ويزين له الشيطان ذلك ثم هو يخدر ضميره بلا دليل واحد اننا على بدعة مثلا ان لا اتكلم عن نفسه وانما اتكلم عن دعاة كثيرين جدا فتجد اتباعهم يعني صرامة متناهية وتقاطع لماذا لاي سبب لا اجد كلاما او عبارة افضل من التي قالها ابن رجب في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم كما تسمع الان يقول واما البغض في الله فهو من اوثق عرى الايمان وليس داخلا في النهي ويقول ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين مسائل الخلافية اللي حصل الان وانتم ادرى بها وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم ده الدعاء وكل منهم يظهر انه يبغض لله اتباع الشيخ فلان لو استطاعوا تدميري تدميرا كاملا على سبيل المثال لماذا ما حجتهم اسمع ما يقوله ابن رجب رحمة الله عليه وكل منهم يظهر بيقنع نفسه يعني بيضحك على نفسه انه يبغض لله وقد يكون في نفس الامر معذورا لانه يتصور مثلا اننا مبتدعون هي ممكن يكون معذور بس ايه اسمع الكلام لاخر وقد يكون في نفس الامر معذورا وقد لا يكون معذورا بل يكون متبعا لهواه لان ده مش على مذهب شيخه لم يبايع شيخه ما هو صاحب شيخه لا اله الا الله بل يكون متبعا لهواه مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه لماذا تبغض واحدا من دعاة التوحيد سل نفسك ماذا تقول للملك يوم القيامة لما تبغض واحدا تخصص في دعوة التوحيد وما زعم انه يدخل في مسائل فقهية او خلافية فلما تبغضه افيقوا ايها المخذولون فاسمع الى كلام ابن رجب فان كثيرا من البعض كذلك انما يقع لمخالفة متبوع، خلي بالك، يظن من البغض، كثير من البغض، كذلك انما يقع لمخالفة متبوع الى بيبغضني ليه، انا بدي مثال بس، او بيبغض بعض الدعاء ليه، المخلصين ليه، او الصادقين، او اللي على حق ليه، ليه، خلي بالك، لمخالفة متبوعه او شيخه يعني. وهذا الظن خطأ قطعا، وان اريد انه لا يقول الا الحق فيما خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب، وقد يكون الحامل عليه على الميل اليه الشيخ يعني مجرد الهوى او الالف او العادة، هو تعود على الشيخ ده وخلاص، وكل هذا يقدح في ان يكون هذا البغض لله. فالواجب على المؤمن ان ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز. اسمع، انت مؤمن، اسمع كلام ابن رجب. فالواجب على المؤمن ان ينصح نفسه ويتحرز في هذا غاية التحرز، وما اشكل منه فلا يدخل نفسه فيه خشية ان يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. وها هنا امر خفي، كلام ابن رجب، ينبغي التفطن له، وهو ان كثيرا من ائمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيما لزم بالشيخ المتبوع، موضوعا عنه خطأه فيه، ثم لا يكون المنتصر لمقالته من أتباعه هؤلاء، لا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة، لأنه قد لا ينتصر لهذا القول مش عشان هو حق، لا، إلا لكون متبوعه قد قاله، بحيث أنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قابله. إذن هو بينتصرش للحق، ده بينتصر لمتبوعه فقط، والله لا تخفى عليه خافية. يبقى لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله، ولا انتصر له، ولا والى من وافقه، ولا عاد من خالفه، وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق بمنزلة متبوعه، وليس كذلك. فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق، وإن أخطأ في اجتهاده، وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق إرادة علو متبوعه. يبقى هو مش عايز الحق، ده عايز متبوعه هو يبقى الشيخ بس، هو الإمام بس، علو متبوعه فقط، مش نصر حق الله ودين الله. يبقى إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وأنه لا ينسب إلى الخطأ، الشيخ برضو بتاعنا يخطئ، وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، فافهم هذا فإنه فهم عظيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا كلام عظيم جدا من كلام ابن رجب رحمه الله، لأن البغي قد ازداد شراسة في هذه الأيام. يا الله، ماذا يقول هؤلاء للملك الحق وقد غيبت شريعته، بل تطور الأمر إلى أن تزدرى شريعته ليلا ونهارا تحت حماية السلطات في بلاد المسلمين. فمنهم من يتهكم على الولدان المخلدين ويقول إنما خلقوا لمسألة التلوث أو عمل قوم لوط، ويكتب هذا مقالة طويلة، بل يزيد من سخريته واستهزائه بأن ينسب ذلك إلى ابن القيم. إن لله وإنا إليه راجعون. شيء عجيب، مظلة الكفر تحكم أكثر بلاد المسلمين، قوانين وضعية كافرة، قانون الله عز وجل، الله هو الملك وهو الحكم الحق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم فاشهد بأني أعتقد وأصرح وأقول بأن كل داع إلى الله في هذا الزمان الذي غيبت فيه الشريعة وازداد الأمر تفاقما فازدريت فيه الشريعة بكل الوسائل الإعلامية من العلمانيين الخونة، كل داع إلى الله لم يرفع رأسا ببلان خطورة ذلك وبنصرة شريعة الله وبتفهيم الناس خطورة تغييب الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية الكافرة في دماء المسلمين وأموال المسلمين وأعراض المسلمين. اللهم اشهد أني أحكم عليه بأنه في ضلال مبين، ولن يجدي عليه شيئا أن يقف بين يدي الملك ويقول تكلم فيه غيري لأنكم أدرى بما هو حادث فكيف بأنهم لم يصمتوا ولم يسكتوا على الذين يبينون، وعرضوا رقابهم للذبح في سبيل الله، وعرضوا حياتهم للتشريد وللطرد في سبيل الله، لم يسكتوا عليهم وهم دعاة، بل يتهمونهم دائما وأبدا بالتكفير مثلا أو بالغلو أو بالجهل. ده ما لهمش مشاكل بأي طريقة بقى، ما طرق كثيرة جدا في التحقير وفي تنفير الناس. فلا أقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. أيها الإخوة الأعزاء، من كتاب الترغيب والترهيب أيضا في حديث جابر عند مسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ده في العصر الأول، دي من دلائل النبوة. ولكن في التحريش بينهم، يعني بالنسبة للصحابة يعني، وفعلا يأس أن يشرك الأصحاب والتابعون وتابعوا التابعين خصوصا في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، وقد كان ما كان وبيناه في هذه الفتنة الشديدة التي حدثت، بيناه من خلال سورة الحجرات. وفي حديث أبي هريرة عند مالك ومسلم وغيرهما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرؤ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. اتركوا هذين، الرواية الثانية: انظروا هذين حتى صلح ثلاث مرات. أما هنا فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. أيها الإخوة الأعزاء، هناك أحاديث كثيرة جدا في الترهيب من ترويع المسلم، حتى لو بالمزاح، انك تخوف المسلم ده وتقول له عليك واحدة، ده ممنوع. اي شيء تروع به مسلما انت منهي عنه، هذا لا يجوز. فاسمع الى هذه الطائفة من الاحاديث على وجه السرعة: لا يحل لرجل ان يفزع مسلما. والحديث الثاني: لا يأخذن احدكم متاع اخيه لاعبا ولا جادا. والحديث الثالث: لا تروع المسلم فان روعة المسلم ظلم عظيم. وفي الحديث الرابع الطبري عن ابن عمر: من أخاف مؤمنا كان حقا على الله ألا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة. وفي حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، بالسكينة يعني، كأنه بيهزر يعني، لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أيضا: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أيضا: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. فالكلام في ذلك كثير، في إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وذكرنا ترغيبا في الدرس الماضي عن الإصلاح بين الإخوة، بين المسلمين وبين المؤمنين، ولكن ذلك مشروط بأي شيء؟ مشروط، هذا الكلام مشروط بتكملة الآية: واتقوا الله لعلكم ترحمون. ونؤجل الحديث عن تقوى الله وما معناها، لأنها وردت في الآية الأولى: واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهنا: واتقوا الله لعلكم ترحمون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون. وأيضا: قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فلذلك تفصيل: اتق الله حيثما كنت، وأدع السيئة الحسنات تبحها، وخالق الناس بخلق حسن. كلام عظيم جدا مسألة التقوى هذه، لأننا أحوج ما نكون إلى مثل هذا البيان، سنبينه إن شاء الله في الجمعة المقبلة. أما الآن في نهاية هذه الخطبة، عباد الله، في مسألة الأموال والصدقات، في مسألة الأموال والصدقات، نحن نعلم أن الآية في قوله عز وجل في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم. إزاي؟ يوم يحمى علي في نار جهنم فتكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وإزاي؟ لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فجعل ينفقه آناء الليل وآناء النهار. والأحاديث في إنفاق المال في رمضان أكثرنا من ذكرها، والحمد لله رب العالمين. لكن حديث أبي هريرة ينبغي التذكير على هذا الحديث. يقول قال الرسول عليه السلام وهذا حديث طويل: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقه، لا يؤدي منها حقه إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له الذهب والفضة دي صفائح من نار فيكوى بها جنبه قبل الجبين في الحديث، جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إما إلى الجنة بيبقى موحد، يبقى مسلم، بس الفلوس غلبته، انهزم أمام الفلوس وأمام المال، انهزم أمام ذلك، يبقى ده ممكن يقعد كم سنة؟ 50,000 سنة. هل تتصور هذا الموقف؟ مش هتصور 50,000 سنة. طب نتصور بس الصفائح دي ازاي؟ هو يوم القيامة يعني ضرس الكافر في النار كجبل أحد، سمك جلدية 40 ذراعا، رواية 42 ورواية 70 بحسب كفه، والكفه ده دركات، مسيرة الراكب الجد لأن من كبار الكافر 3 أيام الراكب المسرع، وده أيضا حديث في الصحيحين، يعني حديث صحيح. أنا أتخيل بقى أن وجهه بحجم إيه؟ ممكن جدا بحجم مثلا الحي ده كل او القاهرة كلها او اكثر بحسب الكفر، ده في النار. طب ايه المانع ان يكون شيء من ذلك يوم القيامة في مشاهد القيامة وفي افزاع يوم القيامة؟ طب جنبه يبقى قد ايه؟ ممكن يكون مساحته 100 أفدنة او 10 أفدنة، مش الجنب اللي هو كم سنتيمتر ده، يبقى الجنب والجبهة والظهر قد ايه؟ على قدر ذلك. طب الصفائح دي اللي هتصفح لها كما جاءت في الآية يوم رحمة عليها في نار جنفة تكوى بها، هتبقى دي الصفيحة دي سنتيمتر قصاصة كده، يعني علبة سمنة ولا بالصفيح؟ لا، الحجم ده المنفع ده ممكن يكون جدا ألواح من الصفائح تخليتها مثلا سنتي أو 5 سنتي، ومساحتها يناسب المساحات تكون عدة أمتار مربعة أو كيلومترات مربعة، سبحان الله العظيم. يبقى المكوى بتاعتها دي ازاي على الجلد السميك التخين؟ هنفضل تشاي اللي مش عاجبه مش عاجبه خليه مش عاجبه، دي احاديث صحيحين وده القرآن، ما ده في ناس على ضلال مبين، ناس علماني هو لا يشعر. اوعى ترد حديث الرسول عليه الصلاه وتاك انت تتفاز لتوب الى الله عز وجل. فيما مساله الصفيحه المكوية اللي هيحكم عليها هي لو في نار الدنيا لا كفت، انما في نار جهنم يبقى ممكن تعمل ايه في الجلد؟ تسيحه ويتدخن ويسلي، وبعدين مش مكوى واحدة ده في كل حتة مكي، وفي الجبهة كم تشريطة والجبهة مساحتها قد ايه، وبعدين 50,000 سنة كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. ابعد هذا تدخرون الاموال عن الفقراء والمساكين؟ أبعد هذا تدخرون الأموال يا إخوتاه عن الفقراء والمساكين؟ إن ذلك لا يجوز، إن ذلك لا يجوز. ولقد قام هذا المسجد ولا يزال بفضل الله عز وجل يغذي مئات الأسر، اقتربنا من 900 أسرة بين الأيتام واليتيمات والأرامل والمصابين بالفشل الكلوي والسرطان والأسقام الموجعة جدا وأمور عجيبة عجيبة، درجة رهيبة من الفقر. والعلمانيين لا يعنيهم هذا أبدا، العلمانيون المنشغلون بسرقة أموال المسلمين وأموال البلاد والعباد فلا يهمهم فقر هؤلاء المساكين، لكن ما عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تبيتم هذا المشروع العظيم، لا تبخلن ولا تدخرن عنه شيئا، بل هي فرصة سانحة لك لأن تتقرب إلى الله عز وجل ولأن تعالج قلبك من أمراضه ولأن تتوب إلى الله فتطعم هؤلاء، والجنيه منك يصل بما يساوي جنيها ونصف على الأقل، لأننا نشتريها برشد بحمد الله بأسعار وجيزة وتصل إلى مظانها تماما، ولا يضحك علينا النصابون، وإن استطاع بعض النصابون أن يجيد فن النفاق أو فن التمثيل فإنه بعد حين نحذفه ويدخل غيره من الطوابير المنتظرة من طوابير الفقر، ولا بد أن نحض وأن نرغب على الإنفاق. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا الآن يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، وبيده رقابنا وبيده رؤوسنا وبيده ملكوت أمرنا وأمر السماوات والأرض، بيده ملكوت أمريكا وأوروبا، بيده ملكوت كل المجرمين الذين يمكرون لتدمير الإسلام وأهله، فادعوه وأنتم موقنون بالإجابة. اعلموا أن الأمر كله بيد الله عز وجل، اعلموا أنه ما سلط علينا الشرق والغرب إلا لأن المسلمين قد هانوا عليه. ولماذا هانوا عليه؟ لأنهم أهل إسلامه، أهل دينه، أهل نعمته، فلم يشكروها حق شكرها. ودعاتهم كما قد ذكرنا تناسوا شرعه، إلا فيما يعود بالسلامة عليهم، تناسوا تحكيم رسول الله والتحذير من عدم تحكيمه. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا أمر خطير، فهذا أمرنا على الله. فسلط علينا أمريكا لتذل العراق وغير العراق، بل يتذل كل بلاد المسلمين. الله خلقها، الله خلق قوتها، الله دبر أمرها لتضربنا ولتذلنا حتى نعود إلى دين الله عز وجل. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو حتى تراجعوا دينكم. فسألوا الله بغير يأس من روح الله ومن نصر الله عز وجل، فالأمور كلها بيد الله. وبعدين عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أنت عبد لله، لا تنازع أقدار الله عز وجل. سألوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.